نواصل مستعينين بالله عز وجل. فالذي عرضه الله تعالى على الملائكة هي المسميات التي علم آدم أسماءها بصفاتها وذواتها. الماهية، اكتب عندك الماهية التي يعنيها المتكلم بلفظه، هي ما تسمى الدلالة على فهم المعنى عند إطلاق اللفظ، وهي ما تسمى بالدلالة اللفظية الوضعية، وهي أربعة أنواع. اكتب الله يبارك لك حتى تتعلم. أول شيء دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على كل ما وضع له، هي دلالة اللفظ على كل ما وضع له، أو هي دلالة اللفظ على الحقيقة والمعنى المقصود. أمثلة: لفظ البيت يدل على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ وغيرها. ودلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي وضعت لمعانيها، وهي تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ، فلا يستفصل فيها عن مراده. عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ فلا يستفصل فيها عن مراده. وسميت مطابقة لمطابقة اللفظ وموافقته، فلا يستفصل فيها عن مراده. يعني ما قلوش يا شيخ مراد ماذا تقصد، اللفظ واضح. وسميت مطابقة لمطابقة المعنى لللفظ وموافقته. النوع الثاني دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى المقصود من قبل المتكلم. مثال ذلك لفظ الشجرة يدل على الأوراق، فإن الشجرة تضمنت الأوراق وغيرها. فالذهن يتصور الأوراق وبقية الأجزاء مباشرة عند النطق بلفظ الشجرة. يتصور الأوراق وبقية الأجزاء مباشرة عند النطق بلفظ الشجرة، فيتصور بدلالة التضمن فروعها وثمارها وجميع ما حوت. وسميت دلالة التضمن بذلك لكون الجزء ضمن المعنى الموضوع لهم، ودلالة المطابقة، خد بالك مش التضمن، تشمل عموم ما دل عليه اللفظ، ودلالة التضمن موضوعة لجزء منهم. أو تطبيق ما سبق على أسماء الله وصفاته، ده أهم شيء في الموضوع. كل اسم يدل على الذات وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة وحدها بالتضمن. انتبهوا، والأسماء والصفات أردت أن تتقنها هو في كتاب واحد على حد علمي، اللي هو القواعد المثلى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى للعلامة العثيمين. أردت أن تتقن هذا الباب عليك بهذا الكتاب، حتى لا تضيع وقتك فيما لا يفيد. والمتن موجود، والشرح بكلام الشيخ رحمه الله، شرح القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العليا. قال: فاسم الله العزيز يدل على صفة العزة وحدها بالتضمن، كما يدل أيضا على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على ذات الله وحدها، ويدل على ذات الله وصفة العزة معا بالمطابقة، ويدل على ذات الله وعلى صفة العزة معا بالمطابقة. فدلالة الأسماء الحسنى على الصفات بالتضمن واللزوم، دلالة اللزوم، ودي أهم نوع من الدلالات هينفعنا في قضية الإيمان، هي دلالة الشيء على سببه. خدوا بالكم كويس، وهو لازم لوجوده لزوما عقليا يتصوره الذهن عند ذكر اللفظ، وسمي لازما لارتباطه بمدلول اللفظ، وامتناع انفكاكه عنه. مثال ذلك: دلالة الشيء على سبب وجوده، دلالة البعرة على البعير، بنسميها دلالة لزوم. لزوم يعني عندي لازم وعندي ملزوم، ومن أجل ذلك نقول إذا بطل الملزوم بطل اللازم حتما ولا بد. ومن أجل ذلك في شيء معين ما ينبغي أبدا أن يمر عليك في مسألة تعريف المعجزة والكرامة والخارقة الشيطانية. كل كلامنا شيء خارق للعادة، كل كلامنا كده. طيب ما معنى خارق للعادة؟ لازم تعرفها من خلال دلالة اللزوم. انتبهوا يا رجالة وخدوا بالكم كويس، فإذا أردنا أن نتكلم عن مفهوم التلازم بين عمل الجوارح وعمل القلب لازم نفهم الكلام ده كويس. دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه، يبقى يستحيل أن توجد بعرة بدون بعير. طيب البعرة هنسميها إيه والبعير هنسميه إيه؟ البعير هنسميه السبب، والبعرة تسمى المسبب. انتبهوا ركزوا، البعير هنسميه اللازم، والبعرة هنسميها الملزوم. ركز احسن معايا، الله يبارك فيكم، ركزوا يا رجاله، الكلام ده في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. مسألة دلالة اللزوم، وخد بالك إذا تكلمنا عن مفهوم اللزوم بين عمل الجوارح وعمل القلب لابد أن نأتي بدليل شرعي، وحاشا أن يقرر أهل السنة مسألة دون دليل شرعي. ومن أجل ذلك رجائي تمسكوا بالدليل ولا تغتر بقول المخالف، ده اللي احنا بنقوله دايما واستمرار مهما كان المخالف، وإياك أن تترك الاستدلال بالدليل لقول فلان أو علان، خطأ منك وتؤخذ عليك. اكتب عندك أمثلة على هذه الدلالة، دلالة البعر على البعير، والثمرة على الشجرة إذا قطعت منها، والأثر على المسير، والسيارة على المصنع إذا وجدت، والحمل على الزواج أو الزنا باستثناء بعض الخوارق، خارقة، خارق للعادة. الخارق ده معناه ثبوت وجود الملزوم دون لازمه، أو وجود اللازم دون ملزومه، اللي هو شيء خارق للعادة. عاوز تفهمها كويس، النهار وطلوع الشمس، النهار وطلوع الشمس. طيب أملي عليكم أفضل من أن أتكلم من عقلي. اكتب عندك، فالبعرة تدل على البعير، البعير هو اللازم، والبعرة هي الملزوم، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، كذلك العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب سبب لعمل الجوارح، فعمل القلب لازم وعمل الجوارح ملزوم، تحت منها الدليل على ذلك. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعشان كده بنقول القلب يعمل لابد أن تعمل الجوارح، لازم. طيب الجوارح لا تعمل، دليل انتبهوا يقيني على عدم عمل القلب، ومن أجل ذلك رجائي لا تغتر بقول المخالف. يقولون قول للسلف ايتي، وحاش للسلف الصالح ان يقرر المسألة بدون دليل. انا راجل معايا الدليل واتمتع وانعم بالدليل، الا ان في الجسد مضغة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، فالجوارح لا تعمل دليل على عدم القلب. طيب الجوارح تعمل دليل على عمل القلب محتمل. لماذا محتمل؟ لفعل عبد الله بن سلول. كان إذا صعد النبي على المنبر ليخطب وقف عبد الله بن سلول وبدأ يثني على النبي أمام الأنصار، ومع ذلك عبد الله بن سلول معروف أين هو. يبقى عمل الجوارح ليس دليلا يقينيا على عمل القلب، بل دليل ظني. اكتب عندك الملازمة المطلقة هي كون الشيء مقتضيا للآخر، والشيء الأول يسمى الملزوم والثاني يسمى اللازم، كوجود النهار لطلوع الشمس، فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار، وطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار لازم. فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار وطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار لازم. وعليه فضابط خارق العادة، وجود الملزوم دون اللازم، يعني الشمس دون النهار أو لا شمس مع النهار. وفرق بين طلوع الشمس وبين الغمام الذي يحول بين الشمس، ده ملوش اعتبار. ممكن يوم من الأيام ما تشوفش الشمس خالص بس طلعت، ولكن الغمام حال بينك وبين رؤيتها، ده ملوش علاقة بموضوعنا. ولعلكم تذكرون الواقعة الصحيحة بين الإمام أبي حنيفة وبين رجل، لما قال آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، الرجل قال هب أن الشمس لم تطلع، طب يستحيل لازم تطلع، فقال له هب أن الشمس لم تطلع، قال له آن أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. اكتب عندك وعليه فاللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، أي إن وجدت بعرة فلا بد أن تكون من بعير. وعليه فإن دلالة اللزوم مبنية على فهم العقل الصريح لترابط الأسباب بالمسببات، وعليه فاسم الله الخالق يدل على ذاته وحدها بالتضمن، ويدل على صفة الخالقية وحدها بالتضمن، ويدل على ذات الله وصفة الخالقية معا بالمطابقة، ويدل على العلم والقدرة باللزوم، لأن العاجز والجاهل لا يخلق. ارتضوكم كم ده كويس حتى نستوعب ما قاله الأئمة الأكابر، وحتى لا ننخدع بكلام كل من تكلم ونترك الأصول الشرعية. اكتب عندك مفهوم التلازم. والمراد به ارتباط الظاهر بالباطن وتأثير كل منهما في الآخر. بحيث يستحيل وجود إيمان صحيح في الباطن من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على أعمال الجوارح قولا وفعلا. فهموا يا رجالة الكلام ده كويس. بحيث يستحيل وجود إيمان صحيح في الباطن من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على أعمال الجوارح قولا وفعلا. قال شيخ الإسلام: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة لهم لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فيما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال، هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل. شبهة جت من هنا. والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. بعض الناس قالك طيب القلب الأصل، وده خطأ وخطأ كبير. اكتب عندك: وقال أيضا: فما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم. عشان كده يا رجالة الأصل العظيم وجود التصديق في القلب لا يلزم منه الإيمان. الدليل فعل أبي طالب. هل يجرؤ أحد أن يقول أبا طالب كان مكذبا بالنبي؟ أبدا. ومع ذلك قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. بل قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا خوف المسبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي لقلتها وأقررت بها عينك. بلك يبقى التصديق لا يلزم منه الإيمان. يريد تحفظ كويس. تصديق أنا مصدقك، ولكن لا أنصاع ولا أعمل بما تأمر به مطلقا. العجب العجب يأتي من يقول عمل الجوارح ليس شرطا في صحة الإيمان. شيء عجيب، أعجب من العجب، وأعجب منه أن ينسبون ذلك إلى بعض السلف. طب ما تجيب لي دليل يا أخوي، هات لي دليل أن السلف قالوا يكفي التصديق بالقلب فقط. وقال ربنا عز وجل على لسان نبيه وكليمه ورسوله موسى، وهنا في قاعدة نعرفها كويس، يكفي في قول الحق أن ينسبه ربنا لأهل الصلاح، ده الأصل، ويكفي في قول الباطل أن ينسبه ربنا لأهل الباطل إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. فقال نبي الله موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مطبورا. الآيات، لقد علمت، أنت تعلم يا فرعون ذلك وتصدق بأني رسول، ومع ذلك فرعون عارفين ما راح فين. يبقى إذن التصديق فقط لا يدل على الإيمان ولا يلزم منه إيمان، بل لابد من الإذعان والالتزام. الدليل فعلة أبي طالب لما مات، وكان من أشد الناس تصديقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العباس بن عبد المطلب حديث في البخاري قال يا رسول الله إن عمك كان يحوطك وينصرك ويفعل ويفعل ويفعل، هل أنت نفعه؟ قال النبي نعم، إلى غير ذلك. يبقى فعلة أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على إيمان أبي طالب وإن كان مصدقا، ولكن لابد من الإذعان ولابد من الالتزام. نعم، التوكل من عمل ايه؟
عمل القلوب،
عمل القلوب معه الجوارح. خد بالك كويس، كنتم مؤمنين شرطية، وده سيأتي بكلام شخصية اتبع عندك. فما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم لابد ان يظهر على الجوارح. يبقى رجل يزعم انه يحب الله ويحب رسوله وما ركع لله ركعة، كيف تقول انه مؤمن؟ ازاي؟ وكذلك بالعكس، ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء المزلوم الملزوم الباطن. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما خبر ولكن بمعنى الأمر، يعني لو فتشت لا تجد أقواما أبدا يودون من حض الله ورسوله. اكتب عندك، وقال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. اكتب عندك، فالإيمان في الباطن يستلزم عداوة الكافرين وترك موالاتهم في الظاهر. قال شيخ الإسلام في آية المجادلة هي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها. تاني العبارة دي يا رجال، ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها. للمرة الثالثة وركزوا معي، ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة للأقوال والأعمال الباطنة، ليش مستلزمة ديت، كان يستدل بها عليها. يبقى استدل بالأقوال والأعمال الظاهرة على الأقوال والأعمال الباطنة. كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون. فأخبر من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان ينافي مودتهم. فإذا حصلت المواد دل ذلك على خلل في الإيمان. ولا خلل؟ طيب خلل بيقولون أن الإيمان صحيح بس فيه خلل، ما ينفعش. وعشان كده يا رجالة قلت لكم مرارا وتكرارا: كيف أثبت قولا لعالم؟ ازاي؟ واحد قال لي الشيخ مراد قال كذا كذا، اقول له طب استنى اشوف. الشيخ تم قال كذا اشوف، استنى محمد فلان قال كذا استنى اشوف. اول شيء ان كان العالم حي لابد من مقابلته، لازم اتصل به، سهله جدا. طيب العالم مات، افتش في تراثه الذي تركه مسموع او مقروء او مكتوب، لازم افتش. بعد ان افتش في تراثه ساجد نفسي بين ثلاثه امور لا رابع لها. الامر الاول: العالم لم يتكلم في المساله، تكلمش خلاص، يبقى يحرم علي ان انسب له قول، ما تكلمش. ليه؟ مش خصوصكش. طيب تكلم، احتمالين: ان يكون له في المساله قولان، ان يكون له قول واحد. طيب انسب اي القولين له او انسب له القول واحد؟ قال لك لا، انتظر. تعرض الاقوال الثلاثه على المحك والميزان الذي لا يميل لقرابه قريب ولا لبعد بعيد. فان وجدت احد الاقوال وافق انسبه للامام ولو كان هو القول المتقدم، من باب حسن الظن بالامام. وهذا الذي ذكره العلامه الالباني في كتابه صفه الصلاه، ونسب هذا القول الى الامام ابن دقيق العيد، وده اللي عمله شيخنا المبارك العثيمين في الشرح الممتع. الشيخ رحمه الله باستقراء تجد اذا وجد قولا في المذهب يخالف الدليل انكر وقال هذا القول مخالف للدليل والدليل كذا، وينتسب الى الدليل. طيب ان لم يجد في المسألة دليلا رجع الى اصول المذهب واخذ بها. وعشان كده لو انت متتبع الشرح الممتع، الشيخ شرحه اكتر من مرة، تجد في نهاية الشرح مجلد كامل للمسائل التي خالف فيها العلامة العثيمين المذهب. ليه؟ معاه الدليل. وعشان كده بقول لكم يا رجالة احضروا كل من يدعو إلى التعلم على المذاهب أو كل من يدعو إلى التمذهب، أنا بتبع الدليل الشرعي. طيب اكتب عندك: قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. قال شيخ الإسلام: والله سبحانه وتعالى في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة. وما ينفعش أخذ كلام شيخ الإسلام في مسألة وأترك كلامه في نفس المسألة، خطأ، ويترتب على ذلك انحراف كبير. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، الآية. قال الشنقيطي رحمه الله: يؤخذ من الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر. إذ لو كان محبا له لأطاعه. واضح يا أخوانا؟ رجائي رجائي أن تستوعبوا ما ذكرته لكم، وعلى وعد إن شاء الله قبل عيد الأضحى أن آتي مرة أخرى وأكمل هذه الرسالة. ولكن عندنا أصل نسير عليه لعل المنية تأتي، وهو أرجو أن تتبع الدليل ولا تخالف الدليل إلا لدليل. فإذا حدث تعارض بين دليلين فهو تعارض في الظاهر من نظرك أنت، والجأ إلى العلماء يكشف عن هذا التعارض، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا جميعا الرشد والصواب. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل. فالذي عرضه الله تعالى على الملائكة هي المسميات التي علم آدم أسماءها بصفاتها وذواتها. الماهية اكتب عندك الماهية التي يعنيها المتكلم بلفظه هي ما تسمى الدلالة على فهم المعنى عند إطلاق اللفظ، وهي ما تسمى بالدلالة اللفظية الوضعية، وهي أربعة أنواع. اكتب الله يبارك لك حتى تتعلم. أول شيء دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على كل ما وضع له، هي دلالة اللفظ على كل ما وضع له، أو هي دلالة اللفظ على الحقيقة والمعنى المقصود. أمثلة: لفظ البيت يدل على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ وغيرها. ودلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي وضعت لمعانيها، وهي تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ، فلا يستفصل فيها عن مراده. عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ فلا يستفصل فيها عن مراده. وسميت مطابقة لمطابقة اللفظ وموافقته، فلا يستفصل فيها عن مراده. يعني ما قولوش يا شيخ مراد ماذا تقصد، اللفظ واضح. وسميت مطابقة لمطابقة المعنى لللفظ وموافقته. النوع الثاني دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى المقصود من قبل المتكلم، مثال ذلك لفظ الشجرة يدل على الأوراق، فإن الشجرة تضمنت الأوراق وغيرها. فالذهن يتصور الأوراق وبقية الأجزاء مباشرة عند النطق بلفظ الشجرة. يتصور الأوراق وبقية الأجزاء مباشرة عند النطق بلفظ الشجرة، فيتصور بدلالة التضمن فروعها وثمارها وجميع ما حوت. وسميت دلالة التضمن بذلك لكون الجزء ضمن المعنى الموضوع لهم، ودلالة المطابقة، خد بالك مش التضمن، تشمل عموم ما دل عليه اللفظ، ودلالة التضمن موضوعة لجزء منهم. أو تطبيق ما سبق على أسماء الله وصفاته، ده أهم شيء في الموضوع. كل اسم يدل على الذات وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة وحدها بالتضمن. انتبهوا، والأسماء والصفات أردت أن تتقنها هو في كتاب واحد على حد علمي، اللي هو القواعد المثلى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى للعلامة العثيمين. أردت أن تتقن هذا الباب عليك بهذا الكتاب، حتى لا تضيع وقتك فيما لا يفيد. والمتن موجود والشرح بكلام الشيخ رحمه الله، شرح القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العليا. قال: فاسم الله العزيز يدل على صفة العزة وحدها بالتضمن، كما يدل أيضا على ذات الله وحدها بالتضمن. ويدل على ذات الله وصفة العزة معا بالمطابقة. ويدل على ذات الله وعلى صفة العزة معا بالمطابقة. فدلالة الأسماء الحسنى على الصفات بالتضمن واللزوم. دلالة اللزوم، ودي أهم نوع من الدلالات هينفعنا في قضية الإيمان، هي دلالة الشيء على سببه. خدوا بالكم كويس، وهو لازم لوجوده، لزوما عقليا يتصوره الذهن عند ذكر اللفظ، وسمي لازما لارتباطه بمدلول اللفظ وامتناع انفكاكه عنه. مثال ذلك: دلالة الشيء على سبب وجوده، دلالة البعرة على البعير، بنسميها دلالة لزوم. لزوم يعني عندي لازم وعندي ملزوم. ومن أجل ذلك نقول إذا بطل الملزوم بطل اللازم حتما ولا بد. ومن أجل ذلك في شيء معين ما ينبغي أبدا أن يمر عليك في مسألة تعريف المعجزة والكرامة والخارقة الشيطانية. كل كلامنا شيء خارق للعادة، كل كلامنا كده. طيب ما معنى خارق للعادة؟ لازم تعرفها من خلال دلالة اللزوم. انتبهوا يا رجالة وخدوا بالكم كويس. فإذا أردنا أن نتكلم عن مفهوم التلازم بين عمل الجوارح وعمل القلب لازم نفهم الكلام ده كويس. دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه، يبقى يستحيل أن توجد بعرة بدون بعير. طيب البعرة هنسميها إيه والبعير هنسميه إيه؟ البعير هنسميه السبب والبعرة تسمى المسبب. انتبهوا ركزوا. البعير هنسميه اللازم والبعرة هنسميها الملزوم. ركز احسن معايا، الله يبارك فيك، ركزوا يا رجاله. الكلام ده في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. مسألة دلالة اللزوم، وخد بالك إذا تكلمنا عن مفهوم اللزوم بين عمل الجوارح وعمل القلب لابد أن نأتي بدليل شرعي. وحاشا أن يقرر أهل السنة مسألة دون دليل شرعي. ومن أجل ذلك رجائي تمسكوا بالدليل ولا تغتر بقول المخالف. ده اللي احنا بنقوله دايما واستمرار مهما كان المخالف. وإياك أن تترك الاستدلال بالدليل لقول فلان أو علان، خطأ منك وتؤخذ عليك. اكتب عندك أمثلة على هذه الدلالة: دلالة البعر على البعير، والثمرة على الشجرة إذا قطعت منها، والأثر على المسير، والسيارة على المصنع إذا وجدت، والحمل على الزواج أو الزنا باستثناء بعض الخوارق. خارقة، خارق للعادة. الخارق ده معناه ثبوت وجود الملزوم دون لازمه، أو وجود اللازم دون ملزومه اللي هو شيء خارق للعادة. عاوز تفهمها كويس: النهار وطلوع الشمس، النهار وطلوع الشمس. طيب أملي عليكم أفضل من أن أتكلم من عقلي. اكتب عندك. فالبعرة تدل على البعير، البعير هو اللازم، والبعرة هي الملزوم. بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، كذلك العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب سبب لعمل الجوارح، فعمل القلب لازم وعمل الجوارح ملزوم. تحت منها الدليل على ذلك. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعشان كده بنقول القلب يعمل لابد أن تعمل الجوارح، لازم. طيب الجوارح لا تعمل، دليل انتبهوا يقيني على عدم عمل القلب. ومن أجل ذلك رجائي لا تغتر بقول المخالف. يقولون قول للسلف ايتي، وحاش للسلف الصالح أن يقرر المسألة بدون دليل. أنا راجل معايا الدليل وأتمتع وأنعم بالدليل. ألا إن في الجسد مضغة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالجوارح لا تعمل دليل على عدم القلب. طيب الجوارح تعمل دليل على عمل القلب، محتمل. لماذا محتمل؟ لفعل عبد الله بن سلول. كان إذا صعد النبي على المنبر ليخطب وقف عبد الله بن سلول وبدأ يثني على النبي أمام الأنصار، ومع ذلك عبد الله بن سلول معروف أين هو. يبقى عمل الجوارح ليس دليلا يقينيا على عمل القلب، بل دليل ظني. اكتب عندك: الملازمة المطلقة هي كون الشيء مقتضيا للآخر، والشيء الأول يسمى الملزوم والثاني يسمى اللازم، كوجود النهار لطلوع الشمس. فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار، وطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار لازم. فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار، وطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار لازم. وعليه فضابط خارق العادة، وجود الملزوم دون اللازم، يعني الشمس دون النهار، أو لا شمس مع النهار. وفرق بين طلوع الشمس وبين الغمام الذي يحول بين الشمس، ده ملوش اعتبار. ممكن يوم من الأيام ما تشوفش الشمس خالص بس طلعت، ولكن الغمام حال بينك وبين رؤيتها، ده ملوش علاقة بموضوعنا. ولعلكم تذكرون الواقعة الصحيحة بين الإمام أبي حنيفة وبين رجل، لما قال آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، الرجل قال هب أن الشمس لم تطلع. طب يستحيل، لازم تطلع. فقال له هب أن الشمس لم تطلع، قال له آن أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. اكتب عندك وعليه فاللازم، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، أي إن وجدت بعرة فلا بد أن تكون من بعير. وعليه فإن دلالة اللزوم مبنية على فهم العقل الصريح لترابط الأسباب بالمسببات، وعليه فاسم الله الخالق يدل على ذاته وحدها بالتضمن، ويدل على صفة الخالقية وحدها بالتضمن، ويدل على ذات الله وصفة الخالقية معا بالمطابقة، ويدل على العلم والقدرة باللزوم، لأن العاجز والجاهل لا يخلق. ارتضوكم كمل كويس حتى نستوعب ما قاله الأئمة الأكابر، وحتى لا ننخدع بكلام كل من تكلم ونترك الأصول الشرعية. اكتب عندك مفهوم التلازم، والمراد به ارتباط الظاهر بالباطن وتأثير كل منهما في الآخر، بحيث يستحيل وجود إيمان صحيح في الباطن من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على أعمال الجوارح قولا وفعلا. فهموا يا رجالة الكلام ده كويس، بحيث يستحيل وجود إيمان صحيح في الباطن من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على أعمال الجوارح قولا وفعلا. قال شيخ الإسلام: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة لهم لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فيما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال، هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل. شبهة جت من هنا، والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. بعض الناس قال لك طيب القلب الأصل، وده خطأ وخطأ كبير. اكتب عندك. وقال أيضا: فما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم. عشان كده يا رجالة الأصل العظيم وجود التصديق في القلب لا يلزم منه الإيمان. الدليل فعل أبي طالب. هل يجرؤ أحد أن يقول أبا طالب كان مكذبا بالنبي؟ أبدا. ومع ذلك قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. بل قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا خوف المسبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي لقلتها وأقررت بها عينك. بلك يبقى التصديق لا يلزم منه الإيمان. يرد أحفظ دي كويس. تصديق أنا مصدقك، ولكن لا أنصاع ولا أعمل بما تأمر به مطلقا. العجب العجب بقى، يأتي من يقول عمل الجوارح ليس شرطا في صحة الإيمان. شيء عجيب، أعجب من العجب. وأعجب منه أن ينسبون ذلك إلى بعض السلف. طب تجيب لي دليل يا أخوي، هات لي دليل أن السلف قالوا يكفي التصديق بالقلب فقط. وقال ربنا عز وجل على لسان نبيه وكليمه ورسوله موسى، وهنا في قاعدة نعرفها كويس: يكفي في قول الحق أن ينسبه ربنا لأهل الصلاح، ده الأصل. ويكفي في قول الباطل أن ينسبه ربنا لأهل الباطل، إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. فقال نبي الله موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا، وإني لأظنك يا فرعون مطبورا. الآيات: لقد علمت، أنت تعلم يا فرعون ذلك وتصدق بأني رسول، ومع ذلك فرعون عارفين ما راح فين. يبقى إذن التصديق فقط لا يدل على الإيمان ولا يلزم منه إيمان، بل لابد من الإذعان والالتزام. الدليل فعلة أبي طالب لما مات، وكان من أشد الناس تصديقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العباس بن عبد الطالب حدث في البخاري قال: يا رسول الله، إن عمك كان يحوطك وينصرك ويفعل ويفعل ويفعل، هل أنت نفعه؟ قال النبي: نعم، إلى غير ذلك. يبقى فعلة أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على إيمان أبي طالب، وإن كان مصدقا، ولكن لابد من الإذعان ولا بد من الالتزام. نعم.
يا قومي كنتم آمنتم بالله عليه توكل عمل عليك كنتم مسلمين.
التوكل من عمل ايه؟
عمل القلوب.
عمل القلوب معه الجوارح. خد بالك كويس.
كنتم مسلمين.
كنتم مؤمنين. شرطية. وده سيأتي بكلمة الحساب. اكتب عندك. فما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح. يبقى رجل يزعم أنه يحب الله ويحب رسوله وما ركع لله ركعة، كيف تقول أنه مؤمن؟ إزاي؟ وكذلك بالعكس. ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء المزلوم الملزوم الباطن. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما، خبر ولكن بمعنى الأمر، يعني لو فتشت لا تجد أقواما أبدا يوادون من حاد الله ورسوله. اكتب عندك. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. اكتب عندك: فالإيمان في الباطن يستلزم عداوة الكافرين وترك موالاتهم في الظاهر. قال شيخ الإسلام في آية المجادلة هي: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها. تاني العبارة دي يا رجال: ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها. للمرة الثالثة وركزوا معايا: ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة للأقوال والأعمال الباطنة، مش مستلزمة ديت، كان يستدل بها عليها. يبقى أستدل بالأقوال والأعمال الظاهرة على الأقوال والأعمال الباطنة، كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون. فأخبر من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان ينافي مودتهم، فإذا حصلت المواد دل ذلك على خلل في الإيمان. ولا خلل؟ طيب، خلل بيقولون أن الإيمان صحيح بس فيه خلل، ما ينفعش. وعشان كده يا رجالة قلت لكم مرارا وتكرارا: كيف أثبت قولا لعالم؟ ازاي؟ واحد قال لي: الشيخ مراد قال كذا كذا. أقول له: طب استنى أشوف. شفت قال كذا؟ أشوف. استنى، محمد فلان قال كذا، استنى أشوف. أول شيء، إن كان العالم حي لابد من مقابلته، لازم أتصل به، سهلة جدا. طيب، العالم مات، أفتش في تراثه الذي تركه، مسموع أو مقروء أو مكتوب، لازم أفتش. بعد أن أفتش في تراثه سأجد نفسي بين ثلاثة أمور لا رابع لها. الأمر الأول: العالم لم يتكلم في المسألة، تكلمش خلاص، يبقى يحرم علي أن أنسب له قول، ما تكلمش. ليه؟ مش خصوصكش. طيب، تكلم، احتمالين: أن يكون له في المسألة قولان، أن يكون له قول واحد. طيب، أنسب أي القولين له أو أنسب له القول واحد؟ قال لك: لا، انتظر، تعرض الأقوال الثلاثة على المحك والميزان الذي لا يميل لقرابة قريب ولا لبعد بعيد، فإن وجدت أحد الأقوال وافق أنسبه للإمام ولو كان هو القول المتقدم، من باب حسن الظن بالإمام. وهذا الذي ذكره العلامة الألباني في كتابه صفة الصلاة، ونسب هذا القول إلى الإمام ابن دقيق العيد، وده اللي عمله شيخنا المبارك العثيمين في الشرح الممتع. الشيخ رحمه الله باستقراء تجد إذا وجد قولا في المذهب يخالف الدليل أنكر وقال: هذا القول مخالف للدليل والدليل كذا، وينتسب إلى الدليل. طيب، إن لم يجد في المسألة دليلا رجع إلى أصول المذهب وأخذ بها. وعشان كده لو أنت متتبع الشرح الممتنع، الشيخ شرحه أكثر من مرة، تجد في نهاية الشرح مغلف كامل للمسائل التي خالف فيها العلامة العثيمين المذهب، ليه؟ معاه الدليل. وعشان كده بقول لكم يا رجال احضروا، كل من يدعو إلى التعلم على المذاهب أو كل من يدعو إلى التمذهب، أنا بتبع الدليل الشرعي. طيب اكتب عندك، قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. قال شيخ الإسلام: والله سبحانه وتعالى في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة. وما ينفعش أخذ كلام شيخ الإسلام في مسألة وأترك كلامه في نفس المسألة، خطأ، ويترتب على ذلك انحراف كبير. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، الآية. قال الشنقيطي رحمه الله: يؤخذ من الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر، إذ لو كان محبا له لأطاعه. واضح يا أخوانا؟ رجائي رجائي أن تستوعبوا ما ذكرته لكم، وعلى وعد إن شاء الله قبل عيد الأضحى أن آتي مرة أخرى وأكمل هذه الرسالة. ولكن عندنا أصل نسير عليه لعل المنية تأتي، وهو أرجو أن تتبع الدليل ولا تخالف الدليل إلا لدليل، فإذا حدث تعارض بين دليلين فهو تعارض في الظاهر من نظرك أنت، والجأ إلى العلماء يكشف عن هذا التعارض، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا جميعا الرشد والصواب. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.